بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ شيء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا موفقا مسددا، بارك لنا فيه فيما نسمع وفيما نقول، وافتح لنا ويسر لنا أمرنا يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله يا مشايخ الكرام نفتتح كتاب البيع، وكنا ولله الحمد قد انتهينا من أبواب العبادات، وهذا بحمد الله تعالى ومنته وفضله، فله الحمد والمنة. وبعض الإخوة ربما يكون قد أتى متأخرا للالتحاق بالدرس، فالتسجيل موجود، يعني ممكن في أثناء الخميس والجمعة أو في أثناء الإجازة يدرك ما فاته من هذه الدروس ويراجع، ويكون بذلك إن شاء الله مدركا. وأنا أقول دوما للإخوة الذي يستفيد من التسجيل يحظى ما لم يحظى به غيره، فإن كثيرا من دروس المشايخ ربما تأخذ السنوات، لكن الذي يقطع ذلك بالتسجيل ويراجع ويتابع يحصل في سنة أو سنتين ما لم يحصله غيره، لأنه يتابع مع شيخه ويحصل على التسجيل السابق، وهذا من نعمة الله تعالى علينا في هذا الزمن. فمن كان قد فاته شيء ممكن يراجع عن طريق التسجيل، ومن كان متابعا معنا ودنا حقيقة أن نجري اختبارا، وهذا على طلب بعض الإخوة أيضا، وكانت العادة أن نختبر بعد كل باب، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، إن رأيتم يعني هذا مناسبا نختبر اختبارا، والذي يريد بدون اسم بدون اسم، لكن لازم يختبر، يعني لا بد أن يختبر حتى أن يتركها بيضاء يعني بدون اسم. لكن أخشى المشكلة الآن طلاب الجامعة الاختبارات يعني على أبواب قريب، وننظر ترتيبا إن شاء الله لمثل هذا. البيع يا أخوة الكرام يتناقل بين الناس أن كتاب البيع من أدق أبواب الفقه ومن أكثرها غموضا، والحقيقة أنه عند التدقيق كتاب البيع هو كتاب يسير بإذن الله تعالى، كتاب واضح، ذلك أن الأصل في البيع الحل، فإذا كان أصل الحل ينبغي أن يكون هذا الباب أن يكون بابا واضحا متيسرا، وجملة مما تراه من الصعوبة في هذا الباب ربما تكون عن نتاج بعض التعقيدات في الواقع المعاصر في البيوعات في المعاملات، وربما تكون عن بعض التفريعات الفقهية التي قد تكون جانبة القول الراجح في المسائل الواردة في هذا الباب. ولذلك فإن أخذ هذا الباب بطريقة تسير على أصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأصل في الأشياء الإباحة ومعرفة ما الذي يحرم وما الذي يباح، هذا يجعل هذا الباب من الأبواب اليسيرة السهلة الواضحة عند طلاب العلم. وهذا الباب يعني باب البيع، كتاب البيع، من الكتب التي يقول بعض مشايخنا إذا أردت أن تعرف فقه الرجل سأله في البيوع، فسألته في البيوع يظهر لك الفقه، وقليل من الطلاب من يصل إلى كتاب البيوع، فأحمد الله تعالى على أن بلغكم هذا الموضع، فإن عادة من طلاب العلم يلتحقون بالدروس فإذا بلغوا كتاب الصلاة خرجوا من الدرس، فأن يبقى المرء منتظما حتى يصل إلى هذا الباب وهذا الكتاب هذا من نعمة الله تعالى عليه. وكتاب البيع هذا الكتاب مر معنا معناه أنه مأخوذ من الجمع والضم، منه سميت الكتيبة كتيبة، والبيع مأخوذ في اللغة قوله من الباع، فكل واحد من البائعين يمد باعه للآخر وفي الإعطاء الثمن والسلعة. والمصنف رحمه الله عرف البيع كما سيأتي بيانه إن شاء الله عند القراءة، لكني قبل أن نبدأ بقراءة الكتاب أود أن أذكر ما ذكره ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد من أن أصول التحريم يعني أصول فساد العقود لأربعة. إذا الأصل في البيوعات ماذا مشايخ؟ الحل. متى تخرج عن هذا الأصل؟ ابن رشد يقول رحمه الله بأن أصول فساد العقود في الشريعة تعود إلى أربعة أمور. الأول النص على التحريم، الثاني الربا، الثالث الغرر، الرابع الشرط الذي يؤول إلى أحدهما، يعني إلى الربا أو الغرر أو إلى كليهما. يعني الأول قال رحمه الله النص على التحريم، الثاني الربا، الثالث الغرر، الرابع ما يؤول الشرط الذي يؤول إلى أحدهما، أي إلى الربا أو إلى الغرر أو إلى كليهما، ربما عاد الشرط إلى جعل العقد فيه ربا وفيه ماذا؟ غرر. هذه الأربعة نعيدها: النص على التحريم، الربا، الغرر، الشرط الذي يؤول إلى أحدهما أو إلى كليهما. وبنحو هذا الكلام قال ابن تيمية رحمه الله كذلك. هذه الأصول لو أردنا أن نبدأ ونعرج عليها، نقول الأصل في كل معاملة أنها حلال. فإذا جاءتك معاملة من البيوعات المعاصرة أو معاملة عرض عليك أحد من يبيع ويشتري، فإن هذه المعاملة الأصل فيها أنها على الحل، وأنت لا تخرج عن هذا الأصل إلا إذا وجدت في هذه المعاملة نصا على التحريم. والذي جاء النص على التحريم فيه معلوم في شريعتنا، من ذلك مثلا الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. فلو أراد امرؤنا أن يبيع كلبا نقول هذا لا يجوز والبيع هذا باطل، وذلك أن الكلب مما نص على تحريم بيعه في الشريعة. كذلك جاء في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام والخنزير. فهذه الأربعة، الخمر والميتة والأصنام والخنزير، جاء النص على تحريم بيعها. وطبعا في معنى المنصوص، نأخذ المنصوص ونأخذ ما في معناه. لذلك قالوا النجاسات، الميتة نجسة، فكل النجاسات يحرم بيعها. فإذا جاء أردنا جاءت امرؤ بعين نجسة كميتة أو نجاسة من نجاسات عذرة أكرمكم الله أو دم، فإننا نقول هذا مما يحرم بيعه. ولذلك الفقهاء لا يجوزون بيع الدم وأخذ الثمن. ولو أن امرأة أراد أن يأخذ دما لحاجته إليه كمريض فإنه لا يحل له أن يشتري الدم إلا إن لم يجد من لم يعطيه الدم بلا مقابل، جاز له للضرورة أن يأخذه، ويكون الإثم على من باع الدم، أما هو يكون قد بذل المال لاستنقاذ نفسه أو استنقاذ من يكون من أهله. فالنجاسات يحرم بيعها للنص، النص على تحريمها، الخنزير، الأصنام. ربما يجد يعني امرؤ من الناس آثارا وتكون هذه الآثار قديمة وعلى هيئة أصنام، ولا وجد بعض الأسئلة ترد عن مثل هذا، تكون أصنام موجودة قديمة، هل يجوز له أن يبيعه على هذه الصورة؟ ولو باع على أنه صنم لباعه بثمن باهظ، لكن نقول هذا الصنم مما جاء تحريم بيعه في الشريعة، فلا يحل له أن يبيعه على هذه الصورة. فلا تباع الأصنام الميتة، لا تباع مصوب الميتة، الميتة النجسة. أما الميتات الطاهرة كالسمك ونحوه لا بأس ببيعه ميتا. كذلك الخمر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن إن الله تعالى لعن في الخمر عشرة، وذكر منها بائعها ومبتاعها، فبيع الخمر أيضا هو من المحرمات. وعلى خلاف في علة الخمر، هل الخمر حرمت للنجاسة؟ وذل الذي عليه أكثر العلم فيكون أصل في تحريم النجاسات. المهم أن تعلموا أن كل ما نص على تحريمه فهو محرم، ويلحق بها أيضا ما كان في معناه. مثلا الأصنام هذه مما يتخذ ما هو من وسائل الشرك أو مما يتقرب به إلى غير الله عز وجل، فكل ما كان من هذا الباب الذي يؤدي إلى الشركيات ونحوها لا يجوز أن يباع ولا أن يؤذن ببيعه وشرعه. هذا هو السبب الأول، وهو من أوضح الأسباب. تبحث عن النص الشرعي، إذا ورد نص في تحريمها حرمت. ومن ذلك السنور، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن ثمن الكلب والسنور. السنور هو القط والهر، فهذه القطط والهر نهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عن بيعها وعن ثمنها. وعلى هذا مذهب الظاهرية، الظاهرية قالوا بأن الهر والقط أو القط لا يجوز بيعه ولا يحل، وثمنه لا باطل ولا يستحقه من باعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك. وهذا رواية عن أحمد الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك رجحها ابن القيم رحمه الله ونسبه يعني ابن المنذر، وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن المنذر قال إن ثبت الحديث فإن بيعه لا يصح، يعني علق الحكم على ماذا؟ على ثبوت الحديث. والجمهور لما الأربعة لا بأس عندهم ببيع الهر ويرونه بيعا نافذا صحيحا مع الكراهة، ولهم في النهي تأويلات، يعني إما قالوا أن هذا النهي عن بيع الهر لأنه لا يتعاطاه أهل المروءات، قالوا هنا النهي من باب نهي التنزيه ليس من النهي التحريم، وقال بعض بل إن هذا المقصود به الهر الذي توحش فأصبح غير مقدور على تسليمه. هذا تأويل شرحه قريب ولا بعيد؟ بعيد، يعني يقول يحمل على الهر الذي توحش ولا يقدر على تسليمه. ولذلك الشوكاني رحمه الله في نيل أوطار رجح تحريم بيع السنور، وقال التأويلات التي ذهب إليها الجمهور بعيدة، التأويلات بعيدة. وهكذا ابن القيم رحمه الله نص على تحريم بيع السنور، هذه مما نص على تحريمه. الثاني الربا، والربا له باب خاص سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب. فكل معاملة اشتملت على الربا فإن القول فيها أنها ماذا؟ لا تصح ولا تجوز. والربا سيأتينا في باب أنه قسم باب ربا فاضل وربا نسيئة، هو الأصل ربا ديون وربا بيوع. لكن صور الربا القديمة المحصورة واضحة، لكن ربما حصلت صور معاصرة تكون من الربا فتقضي بتحريمها، تحكم بتحريمها. الثالث الغرر، الثالث ماذا؟ الغرر. الغرر هذا أيضا هو من أصول التحريم في المعاملات وفسادها، الغرر. فإذا وجد الغرر في المعاملة، وجد غرر في معاملة ما، فإننا نحكم بتحريمها من حيث الأصل. فاتفق الفقهاء من جميع المذاهب على أن الغرر مما تفسد به العقود بلا إشكال عندهم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. إلا أن الخلاف أين؟ أو عفوا قبلها، قبل الخلاف نقول واتفقوا كذلك على العفو عن بعض صور الغرر كالغرر اليسير والغرر الذي يشق التحرز يعني عنه. فإذا كان ثمة غرر لا يمكن التحرز منه، ولا يمكن أن نبيع السلعة أو العين إلا بشيء من الغرر، فهذا الغرر يعفى عنه لمشقة التحرز منه. مثل الدور، الدور تباع اليوم مثلا وأنت لا تطلع على الأساسات والقواعد، إذا اشتريت دارا في الغالب أنت لا تعلم ماذا وضع في قاعدة هذا الدار، وهل الرجل قام بها على الوجه الأتم والأكمل، مع أن هذه القواعد من أهم ما في الدار، لأن إذا كانت تالفة وسيئة رمدة إلى تلف الدار. لكن عفي عن ذلك، لماذا عفي عنه؟ لأنه مما يشق التحرز منه، ولا يمكن لو قيل بمنع ذلك لأدى إلى منع بيع البيوت، وأصبح الناس في حاجة ماسة لمثل هذا، فخفف عنهم في ذلك ووجيز لهم أن يبيعوا البيوت والدور ولو لم تعلم حال الأساس والقواعد. كذلك الغرض يسير مغتفر، فأنت يندر أن تشتري سلعة تعلم بقدر بتفاصيلها، تشتري الشماغ تعلم أنه شماغ لكن ما تعلم دقائق التفاصيل مما صنع ومما وجد وما الذي نسج به. وثم تغرض في أكثر المعاملات فيها لا تخلو من غرض يسير، الغرض يسير مغتفر عند العلماء، لأنه في الغالب ما في معاملة تخلو من غرض يسير. تشتري سيارة فأنت تعلم بمجملها لكن ما تعلم بعض الدقائق في داخلها، هذا الغرض اليسير يغتفر، لأن مفسدة منع المعاملات، مفسدة منع المعاملات لأجل شيء من الغرض لو كان يسيرا تفوق مفسدة الغرض، هذه تربو على مفسدة ماذا مشايخ؟ الغرض. طيب إذن أين يختلف العلماء؟ إذا كان العلماء يقولون الغرر مفسد العقد بالاتفاق، والغرر اليسير هذا مما يخفف فيه ويعفى عنه، يختلفون في تحقيق المناط. إذا جاءوا عند مسألة يقول بعضهم هذا غرر فاحش، ويقول آخر هذا غرر ماذا؟ هذا غرر يسير. أين يكون خلاف المشايخ؟ يكون في تحقيق المناط، فبعضهم يقول هذا غرر فاحش وآخر يقول هذا غرر يسير. نضرب مثالا مثلا قديما نضرب مثالا قديما مثال معاصرا. مثال قديم بيع ما يكون في باطن الأرض كالجزر والبطاطا. الآن لو أراد رجل عنده بستان أو عنده زرع أو في جزرا، وهذا مزارع عنده جزر ثم أراد أن يبيع الجزر، فإما أن يخرجه من الأرض ويأتي به إلى السوق، وهذا البيع فيه إشكال. إذا أخذ الجزر وجعله في حزم كذا وذهب إلى السوق ولا عند المسجد جعله بسطة ونادي الحزمة بريال الحزمة بريال، فيه إشكال؟ ما هذا بيع واضح جدا وظاهر ولا غرر فيه، لكن هذا يصنعه البائع. أما المزارع في الغالب لا يصنع هذا، المزارع ما يصنع هذا، المزارع يبيع الجزر على من يعني يقوم ببيعه وتسويقه. فكيف يحصل هذا أن يبيع الجزر على من يقوم ببيعه وتسويقه؟ عنده حالة، عنده أمران. الأمر الأول أن يخرج الجزر، الأمر الأول يقوم بإخراج الجزر ويأتي بهذا الجزر ويقلعه، ثم في كل يوم يعني يخرج له جزرا بكمية معينة ويقوم ببيعها. هذا حقيقة فيه مشقة، أنه كل يوم يأتي مشتري لنا البستان للتويجري والبائع دكتور فريد، فكل يوم يأتي دكتور فريد يقول له أخرج لي جزر، فيخرج له جزر ويقول له هذا بكذا، ثم يقوم ببيعه. ولو أن التويجري أخرج جميع الجزر الذي عنده سيضطر ببيعه بماذا؟ بثمن مرتفع وثمن بخس، بخس، لأن الناس يعلمون أنه إما أن يبيع وإما أن يتلف عنده. فالذي يحتاجه الناس حقيقة أن يبيع الجزر في باطن الأرض ليقوم المشتري بتسويقه أو بأخذه. فجاء الدكتور فريد وقال له أعطني بعني الجزر، أنا أخذت الآن منك عينة، عنده خبرة في الجزر. فقال أنا أخذت الآن عينة من هذا الجزر واطلعت عليه ورأيت أنه جزر مناسب، بعني جميع ما عندك الآن ب10,000. توجد حنبلي يقول له هذا من المغيبات التي فيها غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ماذا؟ الغرر. الدكتور فريد يقول له نعم هو غرر، لكنه غرر مغتفر، لأن أهل الخبرة يعرفون بخبرتهم أن هذا الجزر طاب وصلح، ومن خلال ما أخذت منك من عينات اتضح لي البقية. واضح مشايخ؟ وأنت الآن تشتري حبحبة، اليوم موسم الحبحبة هذه الأوقات. عبد الرحمن قال اشتريت حبحبة طيبة ولا دائما؟ يعني أحيانا اللي ما عنده خبرة مشايخ يعني مرة تصيب وعشر مرات تقيم معه، لكن الذي يحسن يعني أحيانا يختار لك يقول لك هذه، هو يعرف أن هذه الجيدة وهي المناسبة فبطريقته يعرفها. هكذا أهل الخبرة يعرفون ذلك ويقول هذا غرر يسير، وليس من حقك أيها الفقيه أن تقول هذا غرر وليس بغرر، إنما المرد فيه لأهل من؟ لأهل الخبرة، هم الذي يقدرونه. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو اختيار ابن تيمية، اختيار ابن تيمية رحمه الله في بيع المغيبات. اختار ابن تيمية رحمه الله جواز بيع المغيبات إذا علم يعني بالخبرة والدراية أنها قد صلحت وطابت وأنها مما يعني يكون جيدا أو نحو ذلك. هذا لما إذا الخلاف ولا مشايخ ليس في أن الغرر يباح أو الغرر يمنع، إنما الخلاف في ماذا؟ هل هذا مما يرخص فيه وهو غرر يسير، أو أنه من الغرر الفاحش الذي لا يمكن؟ من أمثلة مثلا موجودة في زماننا الأكل حتى الإشباع في المطاعم. يعني اليوم يقال لك مثلا في المطعم ادخل النفر ب50 وكل حتى تشبع. الحقيقة هذا البيع فيه غرر؟ يعني دعوكم من يسير ولا غرر فاحش؟ في غرر؟ نعم ما في غرر دكتور. يعني دكتور لما نأتي للمطعم اثنان، يأتي اثنان وهذا يقول له تقول لي ب50 والفلان ب50 وفلان ب50، هل الجميع يأكلون على السواء؟ ما يكون على السواء. إذا البائع هل يعلم كم سيشتري كل فرد من هؤلاء؟ لا يعلم. إذا في غرر؟ نعم هو في ثمة غرر. نعم أحسنت، أحسناتي لهذا، لكن في الأصل ثم تغرر. فهو لا يدري زيد سيأكل بكم وعمر سيأكل بكم، صحيح؟ فالناس تختلف في تناولها للطعام، لذلك أفتى جماعة من المعاصرين مشايخنا بتحريم الأكل حتى الإشباع. كل فتوى مشهورة ونقلت كثيرا فتوى الشيخ صالح الفوزان. وأنا أذكر شيخنا الشيخ محمد المختار قديما سألته عن ذلك فأفتى بتحريمه، لكن لا أدري الآن الشيخ يعني إلى ما ينحى في هذه المسألة. فالأكل حتى الإشباع محرم عند جماعة من المعاصرين لوجود الغرض، وذهب آخرون إلى حله وجوازه، قالوا لأنه كما ذكر الدكتور وإن كان ثمة غرر إلا أن هذا الغرر في عرف هؤلاء الذين يقومون بهذه المطاعم والبيع، أنت عندك غرر ما تعرف، لكن هم يعرفون أن الناس يقدرون كم يحتاج الناس من الطعام، وإذا أرادوا أن يبيعوا يعلمون أن التفاوت بين الناس بمقدار ماذا، فيضعون أثمانهم ويضعون الثمن مقدرا على قدر حاجة الناس. فالغرر بالنسبة لك لعدم خبرتك، أما لهم هم بعرفهم وعاداتهم يعلمون القدر الذي يصلح. نعم، هم انتظر عليه يا شيخ، انتظر يا شيخ الله يحفظك. اليوم إذا أتيت إلى مطعم من هالمطاعم وقلت لهم أنا عندي ضيوف عندي 50 شخص، يضع لك طعاما ل50، وأنت تكون على أعصابك قلق تقول هذا ما يكفي، ويقول لك نحن نعلم أنه يكفي، تقول له عندي مثلا 100 شخص، يضع لك طعاما يكفي ل100 شخص. هم بدرايتهم وخبراتهم يعلمون. أذكر أن كنا في مدرسة وكنت ذكرتها لبعض الطلاب، تعرفون الطلاب في المدارس، الطلاب في المدارس يشترون من المقصف المدرسي بالريالات غالبا، فكان الأخ الذي في المقصف نهاية الدوام يحصي هذه الريالات ويربطها 100 ريال، كل 100 لواحد يفرزها، فيده اعتادت كل يوم يجعل 1000 ريال أو أكثر من ذلك، 100 100 100، فاعتادت قبضة أصابعه على هذه 100. فكنا نأتي في بعض الأحيان يقول الآن أجمع لكم ريالات بدون عد أخرج لكم 100. الذي لا يعلم يتصور أن هذا الرجل يعني من الكهنة، أنه فيأتي بالثمن يوصل الريالات ويقول هذه 100 عدوا، فتعد إن لم تكن 100 تجدها 99 أو 100 ريال، ما تختلف كثيرا. الذي جعله يحصي ذلك ما هو؟ الخبرة. أما نحن لقلة يعني عدم خبرتنا في هذا الجانب قد لا نحصي ذلك ولا نحسنه. لذلك مثل هذا وإن جعلوا الثمن 250 300، هذا لهم، هم لم يجبروا أحدا على أن يدخل للشراء. فلكن حقيقة هذا البيع الغرر واضح، والله أعلم أن الغرر الذي فيه هو غرر يسير، وأنه مما كان في العرف والعادة مغتفر لعرف لمعرفته من عادة من يقوم بذلك. إلا أن ممكن خلينا نسأل سلاحك إن شاء الله، إلا أن ثمة إشكال في هذا، أنه لا ينبغي أن يكون في بلاد المسلمين مناداة لمثل هذه الإعلانات والممارسات، يقال هذا كل حتى تشبع. يعني الأصل في الشريعة أن يدعى الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بحسب هذه القيمات يقمن صلبه، فإن لم يكن فثلث وثلث، وعلى أن الشبع جائز. لكن لا يمكن أن يكون نداء للناس وأن يكون هذه ظاهرة في بلاد المسلمين أن يدعى الناس لمثل هذا، إلا أنه من حيث الغرر فإن هذه المعاملة والله أعلم الغرر الذي فيها غرر يسير مغتفر، إنما هي مثال لمسألة الغرر عند الفقهاء أنهم يتفقون على تحريمه، لكن يقع الخلاف في ماذا مشايخ؟ في هل هذا من الغرر المغتفر أم أنه من الغرر الفاحش الذي لا يغتفر في المعاملات؟ إذا أردنا أن نجعل قيدا مهما، أنا أركز على الغرر لماذا؟ لأنه من أكثر أسباب التحريم وأكبر أسباب التحريم الغرر. ابن تيمية رحمه الله قال من التزم تحريم الغرر في كل معاملة تمر عليه قال هذا يضطرب عليه مذهبه، بل ربما اضطرب عليه عقله. يعني الذي كل ما جاءه غرر قال هذا محرم، يجد أن مذهبه الذي هو يلتزمه يبيح بعض الصور التي فيها ماذا؟ غرر. قال بل هذا يؤدي لاضطراب عقله، لأنه سيجد أنه نفسه في إشكال، يرد في إشكال مع في تعاملاته. وسر المسألة يا مشايخ، وهذا نص ابن تيمية وابن القيم وجماعة من العلماء، هو أن الغرر نهي عنه المفسدة، الغرر نهي عنه لمفسدة، وأنه إذا بيع الغرر هو المجهول الذي مجهول عاقبة، يقول له أبيعك هذه الساعة التي في جيبي، طيب لا ندري هذه الساعة التي في جيبه إذا بدأ أعطى 100 ريال، قد تكون هذه الساعة ب1000 ريال وقد تكون الساعة ب10 ريالات، صحيح؟ فإذا خرجت الساعة بعشرة ريالات ماذا يحصل للمشتري؟ يجد على أخيه ويصعب الغبن. وإذا خرجت بألف ريال يغبن البائع. ولذلك بيعات الغرر نهي عنها لما فيها من إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين، وأيضا ربما تؤدي إلى عدم القدرة على التسليم، لا يستطيع أن يقوم بقدرة على التسليم. هنا قالوا تنهى عنها. بعض المعاملات إذا نهي عنها يكون حرج على عباد الله يفوق مفسدة ما يقال أنه ماذا؟ غرر. مثل بيع البيوتات، البيت مع وجود غرر في الأساس. لذلك إذا كانت مصلحة المعاملة ترجح على مفسدة الغرر فإن هذه يؤذن فيها وتجوز، وإذا كانت مفسدة الغرر تربو على مصلحة المعاملة فإن المعاملة يحكم بتحريمها. وبالأمثلة إن شاء الله يتضح هذا الباب. إذن عندنا النص على التحريم، وعندنا الربا، وعندنا كذلك الغرر، وعندنا الرابع الشرط الذي يؤول إلى أحدهما أو إلى كليهما. ربما لم تكن المعاملة فيها غرر في أصلها أو ليس فيها ربا، لكن ثمة شرط يحصل فتؤول به المعاملة إلى الربا. مثل المشايخ بيعات العينة مثلا، بيع العينة في أصله بيع صحيح، باع سيارة إلى أجل، هذا البيع في إذا نظرنا إليه مجردا بيع صحيح. إذا بيع سيارتك على رجل ب60,000 مؤجلة هذا بيع صحيح، بيع صحيح. لكن إن اشترط أن يعود ويبيع عليه بحاضرة 50، باع عليه إلى أجل ب60، قال بشرط أن أشتريها منك حاضرة ب50، هذا هو حقيقة بيع العينة. حيل على الربا، هو يريد 50 ويردها 60، قال إذا أعطيك سيارتي ب60 إلى أجل وأشتريها منك ب50 حاضرة، فأصبحت السلعة هنا حيلة. والذي حرم هذا العقد ليس صورة البيع، صورة البيع صحيحة، إنما الشرط لما اشترط أن يعود ويبيع عليه أو اشترط أن يشتريها منه أصبحت هذه المعاملة الصحيحة آلت إلى ماذا؟ إلى الربا. فأصبحت هذه المعاملة محرمة لهذا الوجه، أصبحت معاملة محرمة بسبب الربا. ربما أدى الشرط إلى الغرر، يقول أشتري منك هذه الساعة وأشترط عليك أن تبقى، يعني يقوله البائع أشترط عليك أن تبقى الساعة عندي حتى تطيب نفسي منها. طيب ما تطيب نفسه منها؟ لا ندري، فهذا يؤدي إلى الغرر. ربما لا تطيب نفسه إلى أن يموت من هذه الساعة. فكل شرط في معاملة المعاملات يؤدي إلى الغرر أو الربا فإن ذلك يحرم. طبعا اليوم مثلا في البطائق المصرفية في بعض أنواعها هذه الشروط تؤدي بها إلى الربا. يعني لو أخذنا مثالا بسيطا لبطاقة بسيطة سهلة مثل بطاقات الائتمانية التي يستعملها الناس في البيع والشراء، لو قال لك المصرف هذه البطاقة فيها 5,000 ريال نعطيك إياها ولا نأخذ عليك ولا ريال عمولة فائدة، ونهاية الشهر إذا نزل راتبك نستقطع من الراتب 5,000 ريال ونضعها نأخذها مقابل 5,000 التي اقرضناك في البطاقة بطاقة الائتمان هذه، ما رأيكم؟ هذا قرض، البنك أعطاك 5,000 رجع 5,000، ما في شيء، قرض صحيح وما أخذ عليك ولا ريال، لكن اشترط عليك شرط رسوم الإصدار ب500 ريال فقط، قال رسوم إصدار البطاقة 500 ريال. لا، هو مقرض الآن، هو أعطاك بطاقة وقال لك هذه فقط رسوم الإصدار 500 ريال، يحق له ذلك؟ هذا الشرط في الحقيقة، هذا الشرط في الحقيقة المعاملة في ذاتها معاملة ماذا؟ صحيحة. وجود هذا الشرط في المعاملة جعلها تؤول إلى الربا. هو أعطاك 5,000 واسترد منك 5,500، لكنه ما جعل 500 هذه في الزيادة التي تكون يعني كل معاملة، أو إذا تأخرت، لأنه معلوم إذا قال تأخرت أزيد عليك هذه ربا صريح، لا، هو جعل لك شرط قال أشترط عليك فقط رسوم الإصدار. فإذا اشترط عليك رسوم الإصدار هو في الحقيقة قال أقرضك 5,000 وتقاضاها منك 5,500. فربما ترى المعاملة في ظاهرها لا غرر فيها ولا ربا، لكن تأمل في الشروط
إذا آل الشرط إلى الربا أو الغرر كان ذلك مؤدي إلى التحريم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرط وبيع وعن شرطين في بيع. قال الحنابلة عندنا كما سيأتينا يمنعون الشرطين في البيع. ابن تيمية رحمه الله من الحنابلة يقول هذا محمول على الشرطين إذا آل إلى الربا أو الغرر، يعني على ما ذكره بالرشد في الأمر ماذا الرابع، الشرط الذي يؤول إلى أحدهما أو إلى كليهما. يقول أبيعك ثوبي بشرط أن تقرضني 1000 ريال. أبيعك ثوبي 100 ريال، البيع صحيح؟ قال بشرط أن تقرضني 1000. ما رأيكم؟ أقرضك 1000 بشرط أن تبيعني ثوبك. إذا نظرنا 1000 ترد 1000 صحيح؟ وإذا نظرنا إلى بيع الثوب 100 ريال بيع صحيح. ما رأيكم في هذا العقد؟ نعم لا، الثوب عقد صحيح ب100 ريال، ما في زاد ثمن، بنفس الثمن الثوب بالثمن. لا ما في زادة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، فكل عقد معاوضة مع عقد تبرع يؤدي إلى تحريمه. أي عقد تبرع مع عقد معاوضة يؤدي إلى التحريم، هذه قاعدة نص عليها الفقهاء رحمه الله، من نص عليها ابن تيمية رحمه الله بناء عليه. لماذا؟ لأنه هنا أراد هو أن ينتفع، أعطاك 1000 قرضا فقال لا أعطيك القرض هذا إلا إذا بعتني ماذا؟ الثوب، أو إذا بعتني السيارة. طبعا إذا كان هذا بثمن أكثر فهو الحيلة ظاهرة جدا، إن لم يكن بثمن أعلى فهذا شرط جعل القرض فيه ماذا؟ منفعة، وهي أن يوافق على العقد الآخر. لاحظوا هذه الأمثلة لتأتينا إن شاء الله، لكن المراد هنا ذكرها من ذكرها أن نعلم أن البيع ربما يكون في صورته وأصله بيع صحيح، لكن يطرأ شرط، هذا الشرط يجعله يؤول إلى ماذا؟ إلى الربا أو الغرر فيمنع. هذا قال ابن رشد رحمه الله هذه أصول التحريم الأربعة والفساد العقود. قال ما كان غير ذلك فهو خارج عن صورة البيع، فالنجش والغش وكذا يقول هذه خارج عن صورة البيع، هذه أمور عارضة، لكن هذه الأربعة هي التي تؤثر في حقيقة البيع يقول رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله في بابه. نعم خلنا نجي في الأسئلة إن شاء الله. أبشر تقرأ شيخ رحمه.
بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين: كتاب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المنصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة.
قال رحمه الله كتاب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع. وهذه الآية أصل في حل البيع، وهي على الصواب أنها من ألفاظ العموم وليست من الإجمال، يعني البيع فيه عموم وأصل في حله وإباحته. فإذا قالك قائل هذا العقد يحرم وقال آخر هذا العقد صحيح مباح جائز، نطالب من بالدليل؟ الذي قال بفساده، لأن الأصل في العقود الصحة والأصل في البيع الحل. قال: وحل الله البيع. والبيع قال: ومعاوضة المال بالمال. عرف البيع بأنه معاوضة المال بالمال. البيع فيه مبادلة، ومعاوضة، وذلك العقود تنقسم عند الفقهاء، وهذه مقدمات لابد منها، عقود معاوضات مثل البيع الإجارة، هذه عقود تسمى عقود ماذا مشايخ؟ معاوضات، يعني فيه ثمن ومثمن، فيه مثمن من يكون منفعة كالإجارة، ومن يكون عين كالبيع. وعندنا عقود تسمى عقود تبرعات مثل الصدقة والهبة والوقف، هذه عقود تسمى عقود ماذا؟ تبرعات. وعندنا عقود تسمى عقود توثيقات، توثيقات مثل الرهن والضمان والكفالة، هذه عقود تسمى عقود ماذا؟ توثيقات، يعني يستوثق، يكون فيها توثقة للدين أو للقرض. هذه العقود، البيع هو من عقود المعاوضات، البيع من عقود ماذا مشايخ؟ المعاوضات. عقود المعاوضات من ضمن البيع، هذه مما تشدد فيه الشريعة بخلاف عقود التبرعات. التبرعات أخف في الشريعة، عقود التبرعات ماذا مشايخ؟ أخف. قال: البيع معاوضة المال بالمال. المال هنا ليس بالضرورة أن يكون من الأثمان والنقود، المال ربما كان نقدا، وربما كان هذا المال منفعة، لكن إذا كانت ربما كان المال هذا عينا من غير النقود، هذه ربما كان إبلا أو غنما يكون مالا. قال: بارك الله لك في غنمك، في مالك. فالمال اعتبر، الغنم اعتبرت مالا وهي من الأموال، ولذلك المال كل ما له قيمة ويتمول يكون مالا. اليوم بعض الحقوق كالاسم التجاري والعلامة التجارية وحقوق التأليف أصبحت، هذا اليوم أصبحت حقوق متمولة، أصبحت حقوق ماذا؟ متمولة. وذلك المرء يبيع الاسم التجاري، تأتي إلى شركة معينة ومجموعة سلسلة مطاعم مثلا وتبيع الاسم التجاري. أنت لو فتحت مطعم باسم مطعم كيت كيت، هذا ما يأتيك أحد، لكن لو فتحته بتغيير بعض الحروف لا أتاك الناس، صحيح؟ فلذلك هذا هذه الحال أصبحت هذه الأسماء لها قيمة، صحيح؟ لها قيمة أصبحت هذه الأسماء، فتشتري الاسم التجاري بمليون ريال، بخمسمائة ألف. وذلك لو أراد امرؤ أن يفتح محلا تجاريا باسم موجود في البلد منع، لأن هذه أصبحت لها قيمة متمولة. من هو نعلم أنك ما تحكم أنه هذا يصح المعاوضة عليه ما تصح المعاوضة عليه إلا بالنظر لحال البلد والعرف، ربما يكون شيء في زمن من الأزمان لا قيمة له، ويكون في زمن آخر له قيمة. إذن المال هو عام. طيب إذا بيع، قال معاوضة المال بالمال، هذا هو تعريف البيع. طبعا البيع له أكثر من تعريف، وفي كل مذهب له تعريف تملكا وتمليكا، بل في المذهب الواحد عدة تعريف، وهذه التعريف كما يقول العلماء لا تخلو من انتقاد، ونحن شأننا دوما إذا وضح المراد لا داعي للتدقيق في التعريفات، طالما أن البيع واضح والمعنى واضح لا داعي للتشقيق والتدقيق في التعريفات. المعاوضة بالمال بالمال، إما أن تكون هذا المال إما أن يكون نقدا، وإما أن يكون من الأعيان التي ليست من النقود، ولذلك بعضهم يسميها ثمن ومثمن، ثمن ومثمن. المعاوضة والمبادلة إما أن تكون نقد بنقد، وإما أن تكون سلعة بسلعة، وإما أن تكون كما هو الأصل سلعة بنقد تبادل. فإذا اشتريت سلعة ثوبا أو طعاما بنقود هذا يسمى عند الفقهاء البيع، هذا البيع المطلق. وإذا ابتعت نقدا بنقد جنيهات بريالات يسمى صرف، هو الصرف نوع من أنواع البيع، بيع لأنه معاوضة مال بمال. وإذا ابتعت طعاما بثياب هذا بيع، نعم، لكن يسمى مقايضة. إذن البيع إما أن يكون نقد بنقد وهذا يكون صرفا، أو سلعة بسلعة ويكون هذا مقايضة، وإما أن يكون نقد بسلعة ثمن بمثمن، وهذا هو البيع عند الإطلاق، البيع المطلق. كل ذلك يأخذ حكم البيع. قال رحمه الله: يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قال يجوز بيع كل مملوك، هذا هو الشرط الأول فيما يجوز بيعه، أن يكون مملوكا. إذا شرط الأول لشروط البيع أن يكون المبيع مملوكا أو ماذونا له في التصرف فيه، يعني ربما كان هذا مملوكا وربما لا يكون مملوكا لكن ماذونا لك في التصرف فيه. فإذا بعت سيارتك، الأصل هذا البيع صحيح، بعت ما تملك، بعت ثوبك تملكه. امرؤ باع ثوب موكله، وكله رجل ببيع ثوبه، البيع صحيح؟ هل باع ما يملك؟ لكنه مأذون له ببيعه، عرفتم؟ ولي اليتيم، الولي اليتيم يقوم ببيع مال اليتيم إذا احتاج إلى ذلك ورأى أنه أحسن، يؤذن هذا البيع صحيح؟ ها مشايخ صحيح، مع أنه ليس مالك ولا وكيل لكنه ماذا؟ ولي. الفرق بين ولي اليتيم وبين الولي أن أو بين ولي اليتيم، لا تروح يا شيخ سنجيبك عن بيع الكلى، بيع الأعضاء الآن جاي تتوضى، طبعا الآن سنجيبك عن بيع الأعضاء فقط الآن إن شاء الله سأجيبك. الولي، الفرق بين ولي اليتيم وبين الوكيل أن الوكيل بإذن صاحب المال الحق، والولي بإذن الشارع، يعني الناظر على الوقف والولي هذا بإذن الشارع، فجعل له تصرف بإذن الشرع. أما الوكيل فبإذن المالك، فمن أذن له بإذن الشرع أو بإذن المالك بالتصرف في المال جاز له أن يتصرف بالمال إذا أن يكون مملوكا. هذا سأجيب على سؤال الشيخ، الشيخ سأل عن بيع الأعضاء حتى ما نؤخر الشيخ. مما استدل به من حرم بيع الأعضاء وهبة الأعضاء والتبرع بالأعضاء مما أنه لا يملكها، ومن شروط البيع الملك، قال المرء منا مؤتمن على بدنه وعلى أعضائه ولا يملك لا كلى ولا جزء من أعضائه، فإذا أخذ المعاوض عليه عاوض عما لا يملكه، فيكون أخذ الثمن على ما لا يملك فباع بيعا باطلا. وهذا رأي شيخنا الشيخ محمد المختار في تحريم بيع الأعضاء. ننتهي بس سؤال بشر الشيخ، أنا ننتهي خلنا ننتهي الله يحفظك الشيخ وابشر، بس الشيخ لأنه سأل من قبل وقلت له ابشر والله شيخ ولا جزاك الله خير، لا ابشر شيخ ابشر سنتيك ان شاء الله ابشر. قال رحمه الله ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، اذا يكون مملوكا او ماذونا له بالتصرف فيه فيه نفع مباح، اذا فيه نفع ان يشتمل هذا المملوك على منفعه، ان كان منفعه فيه لا يجوز بيعه، كما سياتي مثاله كبيع الحشرات ان يكون فيه منفعه، ان يكون هذا النفع ماذا مشايخ؟ ان يكون مباحا، فإذا كان نفعه لا يباح فإنه لا يحل البيع والبيع لا يجوز وهو باطل، كما لو باع آلات له، فلو باع مثلا معازف فنقول هذه فيها منفعة لكنها منفعة ماذا؟ محرمة. الخمر فيها منفعة منافع للناس لكن الإثم الذي فيها أعظم من النفع فحرمت، ولذلك إذا بيعت الخمر فإنها محرمة، فكل منفعة محرمة فإنها لا يحل بيع هذه العين. قال إلا الكلب، الكلب مملوك ربما يكون مملوكا لامرئ، لا يكون أيضا منفعته مباحة للصيد للحراسة للماشية، إلا أنه لا يحل بيعه. لماذا؟ للسبب الأول من أسباب الفساد والتحريم، النص على ماذا؟ على التحريم في الشريعة. قال فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه، لو أن امرأة أتلفه صدمه بسيارة لا نقول قم بتعويضه عن الكلب لأنه لا قيمة له، قال صلى الله عليه وسلم إن جاءك يطلب ثمنه فاملى كفه ترابا، فالكلب لا قيمة له في الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قراطان. القراط هو جزء من 24 جزء، إذا كان المقصود أنه ينقص من عمله كل يوم جزء من 24 جزء من أعماله، هذا معنى. وقيل معنى ينقص القراط على ما ورد في صلاة الجنازة، القراط كالجبل العظيم، فهذا أشد، فإما أن يكون مقصود أنه ينقص من عمله في كل يوم قراط، يعني جزء من عمله بنسبة 24 جزء، فينقص كل يوم قراطان من 24 قراط من أعماله، وكلها خسارة وغبينة. قال: ولا يجوز بيع ما ليس مملوك لبائعه. هذا الانتفاء الشرط الأول، وبشرط ماذا؟ الملك. كان يبيع فلان سيارة جاره، يجوز؟ ما يجوز. أو أن يبيع امرؤ قلم الزوجة ليس له أن يتملكها، لا يملكها، لا يملك مال الزوجة. أو أن يبيع مثلا أموال العمل الذي هو فيه، هو في مكتب فيبيع المكتب والكرسي، أنت لا تملك هذه، هذه جعلت لك لتنتفع بها أثناء وجودك، فلا يحل لك أن تقوم ببيعها. قال: ولا يجوز بيع ما ليس مملوك لبائعه إلا بإذن مالكه، مثل الوكيل، أو ولاية عليه، مثل ولي اليتيم، وكذلك الناظر على الوقف. هنا يتكلم الفقهاء رحمه الله عن مسألة بيع الفضولي. الفضولي رجل لم يؤمر ببيع ولا شراء، يتطفل ويبيع ويشتري، هذا هو الفضولي. الفضولي على الصواب أن بيعه موقوف على إذن المالك، وأن شراءه لازم، فإن رضيه من اشترى له أصبح له، وإن لم يرضى فإنه يبقى له. يعني مثال بين في بيع الفضولي، أنت الآن تبحث عن سيارة، تبحث عن سيارة، ويعلم الزملاء في الدرس أنك تريد سيارة. فيوم من الأيام الشيخ أنور كان في جدة ورأى رجل يبيع سيارة، وعجبته السيارة طيبة ومناسبة، فقال: والله تذكر أن الشيخ اسمه كريم، أنت شيخ عليها، الشيخ علي يبحث عن سيارة، وهذه السيارة مناسبة لعلي وبسعر مناسب، فاشترى السيارة. لمن هو؟ لعلي، اشتراها لعلي. ولما جاء بعد أسبوع أو شهر أعطى بعد أربعة أيام، جاء من جدة وقال لعلي: أتيت لك بسيارة مناسبة لك، اشتريتها لك. قال: بكم؟ قال: ب5000. قال علي: جزاك الله خير، لكن لا حادث لي بالسيارة. قال: أنا اشتريتها لأجلك، وكنت تبحث عن سيارة. قال: أنت فضولي، صحيح؟ لم أوكلك بشراء السيارة، وكلتك، ما وكلتك أنا. إذن البيع هنا هل يبطل البيع؟ لا، البيع لازم، لكن يكون لازم لمن؟ للشيخ أنور. المشتري البائع باع على أنور، فأنور نيته أن يكون له لغيره، ما لم يكن أنور قال: هذه السيارة لفلان. طيب، العكس بالبيع، يعني علي يريد السفر فقال: أبحث عن زبون لسيارتي. فالشيخ أنور وجد رجل يبحث عن سيارة، قال: تشتري هذه السيارة؟ قال: بكم؟ قال: ب6. قال: لا، ب7، نبيع ب7. فباع الشيخ أنور ب7000. هو يعلم أن علي كان يطمع بيع ب5، فرأى أنه أحسن إليه، فقال: يا شيخ علي، بعتك السيارة بيعة طيبة. قال: ب7000. قال: والله أنا بطلت بجلس هنا في البلد، ماني مسافر في الإجازة، أحتاج السيارة. طيب، قالوا: شو أسوي مع الرجال؟ قالوا: الرجال أنت اللي بعته من عندك، أنا ما أمرتك بها، صحيح؟ البيع صحيح ولا أنا غير صحيح؟ غير صحيح. لكن إذا رضي علي البيع صحيح؟ نعم، ويكون الملك من حين العقد. كيف من حين العقد؟ يعني لو فرضنا هذه شاه التي بيعت وولدت، الولد يكون للمشتري، يعني هو باعه في الليل، الشيخ أنور باع الشاه، شاة علي باعها في الليل، وولدت الشاه الصباح، وعلي أمضى البيع. إذا أمضى علي البيع فولد الشاه للمشتري، لأن البيع تم من الليل. الآن الشاه لعلي، وباعها الشيخ أنور بدون إذن من؟ علي، في الليل. الصباح ولدت الشاه، فقال له الشيخ أنور: ترى بعت لك الشاه. قال: أجزت البيع، في ظن علي أن الشاه له، أن الشاه تذهب والولد يبقى له. قال له: أجزت البيع. قال: منك أجزت البيع؟ إذن البيع صح من متى؟ من الليل. فيكون العقد على الشاه والولد تبع لها، لأنه حصل في ملك من؟ المشتري. واضح مشايخ؟ إذن هذه مسألة بيع ما لا يملك لا يصح. قال رحمه الله: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. الحشرات لا نفع فيها فيحرم بيعها، هذا هو الأصل، أنه لا نفع فيها، لكن ربما حصل نفع بالحشرات، كان تباع. وأذكر الشيخ المختار يذكر لنا في الدرس لما درسنا هذا الباب البيوع في الجامعة، يقول الشيخ: لم أكن أتصور أن أحدا يسألني يوم الأيام عن بيع الحشرات، يعني الفقهاء يقول ما لا نفع فيه كالحشرات. قال: فجاءني يوم شاب وقال: أنا عندي طيور أو دواب في البيت تطعم الحشرات، أريد أن أشتري حشرات، هل يجوز؟ لاحظتم الآن أصبحت الحشرات لها نفع ولا ليس نفع؟ لها نفع، فإذا جاء النفع في هذه الحشرات جاز بيعها. طبعا هذا مشايخ مثال قديم، ربما اليوم تباع بعض تعقد بعض العقود على ما لا نفع فيه، وهو حقيقة ليس مراد. غالبا اليوم تقول من يشتري شيئا لا نفع فيه، مثل ما يقولون اشتري تفاحة لشمها، التفاحة منفعتها في الأكل، لكن لو قال لشمها قالوا هذه المنفعة غير مقصودة ما تصح. اليوم العقود التي تعقد على ما لا نفع فيه هي تعقد في الحقيقة مقامرات، ما حد عاقل يشتري شيء ما لا نفع فيه، لكن هذا الذي لا نفع فيه يحصل عليه التعاقدات اليوم لمقامرة، يعني يشتريه زيد بمئة ثم يبيع على عمرو ب120 وعمرو يرجع ينزل فيبيع بأقل، مثل ما يقولون في بيع المؤشرات، يعني ثمة هذه أمور ما فيها منفعة لأحد بعيني، مقامرات ومراهنات فتعقد على ما لا نفع فيه. مثل مشايخ أحيانا تذكرون في التسويق الهرمي والشبكي كان يعطى، يعني يقول لك تأتي بشخص ولك دينار أو لك دولار وكذا أشخاص لك كذا، ويقولون في سلعة ما فيها منفعة توضع. غالب اليوم العقود على السلع التي لا منفعة فيها في الحقيقة أن تكون تسويقا لعقد محرم من عقود المقامرات أو من عقود المحرمة. كذلك يقول رحمه الله ولا ما نفعه محرم، مثل قال لك الخمر والميتة، فإن الشريعة نهت عن منفعة الخمر واضح محرمة. الميتة في الحقيقة يعني هو مثال أدق أن يقال، يعني النجاسات، بيع النجاسات الميتة، الميتة ربما يكون نفعها ماذا؟ مباحا، تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس وتدهن بها الجلود، هذه منفعة محرمة ولا مباحة؟ مباحة، لكن الميتة ليس لها قيمة في الشرع. فمنفع المذهب عند الحنابلة وعند جمهور الفقهاء أن الميتات منفعتها محرمة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام، عند الجمهور لا هو حرام، يعني ماذا؟ على الانتفاع. لذلك المصنف قال والميتة منفعتها محرمة، لأن النجاسات عند الحنابلة يحرم بيعها ويحرم الانتفاع بها على أي وجه. النجس مر معكم في الطهارة، قالوا النجاسات لا ينتفع بها، الماء النجس عند الحنابلة لا ينتفع به بالأكل والشرب ولا الطهارة ولا في غيرها، يعني الماء النجس ما يحل لك أن تجعله في طعام ولا شراب ولا وضوء ولا ما رديتر للسيارة، لأنه قال ولا ينتفع به تماما الماء النجس. هكذا الميتة لا ينتفع بها بوجه من الوجوه، قال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، أي الانتفاع. الصواب أن لا هو حرام يعني ماذا؟ البيع، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. فبناء عليه الميتة نجسة، لكن الانتفاع بها فيما هو من دهن الجلود وطلي السفن يكون انتفاع ماذا؟ يكون انتفاعا مباحا. قال رحمه الله ما نفعه محرم كالخمر والميتة وكذلك أدوات أو آلات اللهو والمعازف، هذه يحرم بيعها. ولا بيع معدوم، معدوم هذا المعدوم هو نوع حقيقة من أنواع الغرر، بيع المعدوم هو نوع من أنواع ماذا؟ الغرر، لكن الغرر فيه ليس كالغرر في مجهول عاقبة، الغرر فيه بالعجز عن تسليمه، هذا المعدوم ربما يعجز عن تسليمه. قال كالذي تحمل أمته أو شجرته، الآن يقول له أبيعك ما تحمل أمتي، عنده شاه أو أمة أو عنده شجرة، يقول له الشجرة هذه إذا أثمرت أبيعك الثمرة ب20,000 تشتري؟ قال اشتريت، تم العقد. طيب لا ندري، ربما تأتي هذه الثمرة وربما لا تأتي، ربما تأتي كثيرة حسنة وربما تأتي قليلة. قال أبيعك ما في بطن أمتي، ربما يأتي صحيحا سليما معافر، ربما يأتي ضعيفا مريضا، ربما يموت، كذا لا ندري عنه أبيعك ما في بطن الشاة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن حبل الحبلة. يعني كان الجاهلية يبتاعون الحمل ليس في بطن أمه فقط، بل يبيعون الحمل الذي يكون فيما تنتج الناقة، يعني الناقة تحمل ثم يأتي لها ناقة تأتي منها أخرى تنتج، فإذا جاءت فإذا حملت التي نتجت منها يكون عقد عليها، هذا بيع معدوم وبيع غرر، نهت عنه الشريعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المراقيح والمضامين، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرة، واضح مثال هذا المشايخ، واضح المعدوم يعني يبيع شيء لم يوجد، لم يوجد في الأصل. قال ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف، يعني بيع الشاه في بطنها الحمل يجوز، شاه حامل يجوز أن تبيع شاه حاملا جائز، مع أن ثمن هذه الشاه لأجل الحمل سيرتفع، لماذا طيب جاز هنا بيع الشاه والحمل في بطنها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ فالعقد هنا وقع على الشاه، وكانت وكان الحمل تابعا فصح العقد، لكن بيع الحمل مفردا لا يصح. يقول أبيعك هذا الذي في بطني ناقتي أو في بطني شاتي، هذا بيع حمل بيع غرر وجهالة، هذا سبب التحريم الثالث وهو الغرر والجهالة. قال ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. الغائب يقول أبيعك سيارتي التي في الرياض، طيب أنا أعرف سيارتك اللي في الرياض، لا لم أطلع عليها. قال العقد هذا لا يصح للغرر والجهالة، لكن لو أنها تقدمت رؤية هذه السيارة، يعني هو رآها هذه السيارة رآها من قبل وهي الآن ذهب إلى الرياض، جاء مكة عمرة وقابلك ومعه سيارة وذهبتم سويا ثم رجع إلى الرياض، قال أبيعك سيارتي التي في الرياض عندي، أنت الآن رأيت السيارة من قبل من لم ترها، رأيت السيارة، بما أنك رأيت السيارة من قبل إذن لا جهالة، أو وصفت لك اليوم مثلا الوصف مثلا بالتصوير ممكن يأتيك بصورتها، فإذا وصفها لك أو صورها أو وصفا يرفع الجهالة صح البيع، وهذا مذهب الجمهور عند أبي حنيفة رحمه الله أن بيع الذي لم يوصف والغائب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن الحنفية رحمه الله أن مذهب أبي حنيفة أن بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تسبق يعني رؤيته يصح، لكنه بشرط الرؤية، له الشرط، له خيار، خيار الرؤية، بمعنى أن هذا الرجل باع شاة لم يرها المشتري، فعند الحنابلة البيع ماذا؟ باطل، لأنه باع شيئا مجهولا. عند أبي حنيفة رحمه الله البيع صحيح لكنه موقوف على ماذا؟ على رؤيته. فاشترى الشاة بخمسمائة ريال، جاءت له بالشاة من الجموم بعد أربعة أيام وقال هذه شاتك، قال لم تناسبني، ليس لم تناسبني، البيع ماذا عند الحنفية؟ يفسخ. عند الحنابلة طيب البيع باطل من أصله، طيب بعد أربعة أيام أتى له بالشاة قال ناسبتني، عند الحنفية البيع صحيح من متى؟ من الآن ولا من حين العقد؟ من حين العقد. وعند الحنابلة قال ناسبتني وأريدها بخمسمائة ريال الآن وقع العقد. الفرق أنه خلال خمسة الأيام هذه نما وغلت المبيع يكون للمشتري عند الحنفية، فإذا كان عقارا مثلا وبعد شهر رأى العقار هذا فغلت الشهر تكون لمن؟ للمشتري عند الحنفية. عند الحنابلة البيع ما صح إلا الآن، الغلة السابقة وإنما يكون لمن؟ للبائع، لأن النماء تبع للملك. قال رحمه الله قال ولم تتقدم رؤيته ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء. المعجوز عن تسليمه هذا كذلك جاء في الأحاديث النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطير في الهواء والسمك في الماء، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحملها الأئمة مذهب جماهير العلم أن المقصود بها ما يعجز عن تسليمه، وهذا ضربه أيضا هو من أنواع الغرر على الحقيقة، لأنه لا يقدر على تسليمه غرر، فلو باع امرؤ جملا شاردا له فإن جمله هذا كان يسام بعشرة آلاف، لما شرد ربما يبيع بألف، صحيح؟ فيقول ألف ريال خير من لا شيء، فإذا باعه بألف المشتري يقول ألف ليست بشيء، هذا جمل جيد، إن وجدت الجمل فقد غنمت العشرة، وإن لم أجده فهي ألف لا تضر. هذا في الحقيقة من بيوعات الغرر التي نهي عنها. فلو حصل ووجد الجمل ماذا يحصل للبائع؟ سيغبن ويحصل في قلبه على أخيه. ولو أن المشتري لم يجد الجمل بعد شهر سيعود على البائع باللوم والعتاب، ولذلك نهت الشريعة عن هذا الباب وغلقته. فلا يصح عن ما كالآبق، الآبق العبد إذا أبق من سيده، والجمل الشارد إذا شرد يحرم بيعه، والطير في الهواء هذا يحرم بيعه كذلك. يقول أبيعك عنده حمام مثلا، يقول أبيعك تلك الحمامة، طيب كانت الحمامة ليست له، هذا باع ما لا يملك، لكن هو باع حمامة له في الهواء، هذه لا يقدر على تسليمها، له صقر فند منه وشرد، لا يستطيع أن يبيعه في الهواء. لكن إذا كان الطير في الهواء أو السمك في الماء محصور، يعني مثل الطيور اليوم تذهب في النهار وتؤوب إلى برجها أو إلى مكانها في الليل كالحمام، فيمكن أن يغلق عليه في الليل فيبيعه، هذا يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ يجوز. السمك في الماء يكون في حوض زينة، أسماك زينة، هذا مقدور على تسليمه؟ نعم مقدور على تسليمه، فبيعه صحيح. المقصود أنه الذي لا يقدر على تسليمه، هذا مذهب الأئمة الأربعة. للفائدة، ابن حزم يحمل كل هذه الصور على غير المملوك، على غير المملوك، هذه فقط الفائدة، ما ودي أشوش عليكم، لكن الفائدة يعني يقول هذا على غير المملوك، السمك في الماء والطير في الهواء يبيع ما لا يملك. قال أما بيع ما هو مملوك، تبيعه شارد تبيعه موجود كيفك، المشتري عاقل والبائع عاقل، فهذا باع بإرادته وذاك اشترى بإرادته، لكن حقيقة هذا يخالف التي نص عليها العلماء رحمهم الله. طبعا ذكر أثرا عن عبد الله بن عمر أنه اشترى جملا شاردا. قال رحمه الله ولا بيع مغصوب إلا لغاصبه، ولا بيع المغصوب إلا ماذا؟ إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. لماذا يباع المغصوب على غاصبه؟ لأن الغاصب قاد عنده تحت يده، إذا في قدرة على التسليم وما في قدرة؟ في قدرة. طيب بيع المغصوب على غير غاصبه يجوز؟ لا، إذا قلت لا يجوز خطأ، إذا قلت يجوز خطأ، ينظر إذا كان الذي بعت عليه قادر على أن أخذه من الغاصب جاز البيع، وإذا كان من بيع عليه ليس بقادر على أخذه فإنه لا يصح. فهذا رجل غصب سيارة، غصب أرضا، فبعت الأرض أنت على الغاصب بعينه، يجوز لأن تحت يدي، بعتها على رجل ضعيف لا يستطيع أن يأخذها منه، هذا بيع لا يصح لأنه ليس مقدورا على تسليمه. بعتها على رجل أقوى منه قادر على أخذها منه فإن البيع يكون ماذا؟ يكون صحيحا. قال رحمه الله ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. هذه المسألة يقول لا يحل أن يباع معين ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيع. يقول أبيعك شاة من شياهي بألف ريال، قال قبلت، أعطى الألف، تم العقد، فربما يبيعه الشاه التي تكون بألف، وربما يبيعه شاه ما تسوى 200 ريال. هذا عنده معرض سيارات، فجئت له في معرض السيارات قال يا فلان أبيعك سيارة من سيارات المعرض ب50 ألف. قلت قبلت، البيع تم ولا ما تم؟ تم. فيخرج لك سيارة جيب 2018 قيمتها 300 ألف، وربما أخرج لك سيارة هاي لوكس موديل 79 قيمتها صحيح 3500، والعقد وقع بكم؟ وقع ب50 ألف. فهذا غرر واضح جدا وظاهر، لا يصح أن يقول أبيعك عبدا من عبيدي أو شاة من قطيع أو سيارة من معرض السيارات، لأن طيب محل أبو خمسة ومحل أبو عشرة يعني القطعة بخمسة القطعة بعشرة طيب مو هذا مثله؟ لا هنا العقد محل أبو خمسة وعشرة متى يحصل العقد؟ قبل ولا بعد؟ بعد يعني هو يدخل ويختار السلعة تناسبه ثم يتم العقد والسلع بين يديه ظاهرة بينما هذا يقول أنا أبيعك سيارة فيتم العقد لا يعلم أي سيارة هي واضح مشايخ؟ لا يعلم أي سيارة لكن لو هو وضع عنده سعر قال كل سيارة أي سيارة بخمسين أي سيارة عندي في معرض بخمسين اختار لتناسبك إذا العقد وقع متى؟ بعد إذا اختار هو البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة فيتم العقد على وجه الصحيح قال إلا ما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة القفيز يعني وحدة كيل والصبرة الجمع من الطعام يقول له مثلا مشايخ أبيعك سيارة من سياراتي في المعرض بمائة ألف تكون السيارات كلها 2018 كامري ما أدري فيه 2018 ما فيه كامري طيب نفس النوع 2018 كامري بمائة ألف السيارات في المعرض موجودة كلها بيضة وحمراء وزرقاء الفرق فقط في الألوان والسيارات واحدة يقول تختار هذه تلك السيارة بمئة يعني أو دعونا نقول الألوان واحدة كلها بيضة حتى ما يكون فيه أيضا يعني شيء من الفرق يقول أبيعك كم سيارة تريد ثلاث سيارات السيارة بمئة قال أريد ثلاث سيارات بثلاثمائة ألف خذ ثلاث سيارات بدون ما يروح يعين لأن جميع السيارات متساوية الأجزاء إذا قال أبيع إذا قال إلا فيما تساوى أجزاؤه عنده تمر متساوي الأجزاء يقول أبيعك عشرة آصع أو أبيعك عشرة كيلو جرام من هذا التمر يقول نعم بدون ما يعين يقول فيختار له لأن جميع التمر متساوي واضح مشايخ إذا كان مبيع متفاوت فلا يصح أن يقول أبيعك سلعة من السلع أو قطعة من القطع أو عبد من عبيدي أو شاة من شياهي أو سيارة من السيارات إذا كانت السلع متساوية الأجزاء فيصح أن يقول أبيعك صاعا أو أبيعك سيارة لأن الأجزاء متساوية والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.